بسم الله رب العالمين. أولا لقى الشيخ الصراحة تعالى الاتفاق المسلمين، وأن ما قال رحمه تعالى لزاحمة العلوم المفصولة العلوم الفاضلة حرمت، أشار لهذا رحمه تعالى في نقض المنطق ونقله غير واحد يعني الشيخ الإسلام رحمه تعالى، ويعني بذلك لزاحم مثلا العلوم المفصولة كعلوم بعض الأحيان الآلة ليس بلازم أن تكون يعني مفصولة من كل وجه، قد تكون مفصولة بالنسبة للفاضل، وقد تكون مفصولة في نفسها، قد تكون مفصولة في نفسها. إذا أخذ العلم الفاضلة كعلم التوحيد، علم العقيدة ونحو ذلك، فإن العلم المفصولة تزاحم العلم الفاضلة تحرم بسبب أن هؤلاء يقدمون المهم على الأهم، وهذا خلاف الصواب سواء كان في المنهج أو في التعليم، فلا يحق لأحد أن يقدم العلوم المفصولة على العلوم الفاضلة ويزاحم العلوم المفصولة بالعلوم أو يزاحم العلوم الفاضلة بالعلوم المفصولة، لأن هذا يؤدي إلى تغيير المناهج ورقة في دين الناس وعقائدهم وأفعالهم وسلوكهم ونحو ذلك. وقلت لك هذا لا يخرج حتى لو أن علم النحو مثلا الإنسان يزاحم بعلم العقيدة، يزاحم بعلم الحديث، يزاحم بعلم الفقه التي يتعين على الذي يتعين على الإنسان معرفته، لا قيل أن هذا الفعل يحرم، ليس لذاته علم النحو وليس لذاته اللغة، ولكن لما ترتب على تطبيقه من الخطأ المنهجي.
يعني
لا حرج من ذلك، لكن لا تزاحم علومها الأساسية، لا حرج يتخصص في علم الطب أو في العلوم التي مؤداها نفع الإسلام والمسلمين بشرط أن تزاحم العلوم المفضولة، وقد تكون قصص مفضولة في كل وقت، علم مفضولة بالنسبة للفاضل. إحنا نعرف أن الفقهاء يقولون أن علم الطب مفروض الكفايات، لا تفرض الكفايات تتفاوت، يتفاوت بعضها مع بعض.
لو كان يعلم الشيخ ما يجب عليه،
هو حتى لو كان يعلم ما يجب عليه لا يعني لابد أن يعنى بما هو الأهم، العاقل الذي يقدم ما ينفع على ما يضره، والعاقل الذي يقدم الأهم ثم المهم.
لو كان
معي أحد مواقف الإسلام كان هذا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن مؤذن فقولوا مثل ما يقول، والأذان الأول كان بدايته في عصر عثمان، جاء هذا في صحيح البخاري وأقره بقية الصحابة على ذلك، وقد قال بعض الفقهاء بأن هذا من الإجماع السكوتي، بأن هذا من الإجماع السكوتي، وذلك أن عثمان رضي الله عنه حين فعل الأذان الأول وأمر به كان بحضرته وفي عصره أكابر الصحابة، بقية العشرة مبشرين الجنة كعلي رضي الله عنهم وعبد الرحمن بن عوف وأكابر الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر جابر وابن عباس، ولم ينكر عليه أحد منهم، فكان هذا إجماعا سكوتية، فنعم إذا يتابع كما يتابع على ذان الثاني.
يسأل كثير مثلا عن الغش في مادة الإنجليز هذا الجانب، هل من مسألات في الإنجليز
يحمل بها؟ وش بلازم يحمل بها؟ قد لا يحمل بها، ليس مسلمين لازم، لكن عموما إذا دخل في مدارس نظامية يلتزم بشروطهم أو لا يدخلها أصلا، بمعنى أنه إذا دخل عندهم شروط في هذا التعليم، ألا تغش، ألا تخادع، أن تكون حسن الخلق حسن السلوك، فتلتزم بشروطهم التي يشرطون عليك في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فحين يمتنع الغش من هذا الباب ليس لذات المادة، فهذا المادة غير محترمة أصلا، هذا غير محترمة، ولكن باعتبارنا جزء أما قلت أنه قد يعمل قد لا يعمل، أمر آخر قد لا يكون عمله في قطاع المادة هذه، قد يكون عمله في مجال ديني، بالتالي هو أخذ الشهادة ونالها بشده واجتهاده باعتبار مواد شرعية ليست هذه المادة التي كما قال عن تيمية رحمه تعالى إن الإيمان في تعلمه لا سورة النفاق. هو لو قيل الدرس أفضل، لكن المادة حتى الدرس يعني ولا مقصود يعني ليس مقصود مادة يعني ما خلط قرآن، المادة طبعا مخلوقة فليس معنى ذلك، مقصود يعني اللفظ يعني، لكن لو قال الدرس درس هذا رفض القرآن الدرس. والله جميل أن الناس يتوجهون إلى العلم ويتدارسون فيما بينهم ويستاذون في طلب وتحصيله، ولا سيما في عصرنا هذا صدم الفتن وفتت الوفيات في العلماء وطلبة العلم، فإن لهم بحاجة إلى قاعدة قوية وأرضية خصبة في تلقي العلم وطلبه وتحصيله ونفع المسلمين في ذلك. ولذلك تواترت أدلة في العلم وفضله ما لم تتواتر في غيره، بمعنى تواترها في باب العلم أكثر من تواترها في الأبواب الأخرى. ولذلك قدم الإمام الشافعي وأحمد وجماعة من الفقهاء نفل العلم على نفل الصلاة والصيام والحج والصدقة. ولذلك هنا سئل سعيد بن جبير رحمه تعالى ما هلاك الناس؟ قال موسى علماء، كما قال الحسن البصري رحمه تعالى لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم، كما قال الحسن أيضا رحمه تعالى موسى العالم سلمة في الإسلام لا يسد شيء ما اختلف الليل والنهار. والمهم في هذا الباب يبدأ بحفظ كتاب الله جل وعلا، لأن العلوم كلها مودعة في كتاب الله جل وعلا، ستدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وقد يسر الله حفظه على العباد ويسر لهم سبل حفظه ونيله وتحصيله وفهمه، وتيسير حفظ كتاب الله ونسل نسون ذلك في واقعهم أعظم من تيسير حفظ الكتب المصنفة للعلماء رحمهم الله تعالى. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال بعض السلف في تفسير هذه الآية أي هل من مشمر لحفظ القرآن فيحفظه؟ هل من مشمر لطلب العلم فيحصله؟ وأبلغ معاني جميلة في معنى هذه الآية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بقراءة القرآن فقال اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، فإنما تتيان من القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غيابتان أو كأن فرقان من طير صواب فحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هذا خبر رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. إذا قدر على حفظ القرآن كله فهذا مطلق، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله ما يسترها القرآن عن ظاهر قلب، فظن أن أحد نعطي أكثر من نعطي فما قدر نعمة الله حق قدرها. وورد حديثة كما ضعيفة معلولة من حفظ القرآن وصدر عن قلب فقد استدرج النبوة بين كتفيه، إلا أنه لا يوحى إليه. ولكن هذا الخبر منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حال الحديث الآخر قالوا لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتب كما كنت ترتب في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وجاء في حديث أنس عند الطيالسي مثلا صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين، أهل الله، إن لله أهلين، أهل الله وخاصة أهل القرآن، أهل القرآن، فأهل الله وخاصته هم أهل القرآن. فإذا قدر على حفظه فهذا مطلب، ما استطاع يحفظ ما يتيسر له من كلام الله جل وعلا. ويتقى بعد ذلك إلى علم التوحيد والعقيدة، فيبدأ أولا بحفظ الأصول الثلاثة التي تشتمل عليه من المعاني الجميلة والأصول العامة المهمة المفيدة. وكما قال الشيخ رحمه الله في مقدمة هذه الأصول اعلم رحمه الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أولى العلم، العلم ومعرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام الذي لسنا، العمل وبيت الدعوة عليه، الرابع الصبر على ذاته. ثم بعد قال اعلم رحمه الله تعالى أنه يجب على كل مسلم تعلم هذه الثلاث مثال والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ورزقنا عملا فلا أرسل إلينا رسولا فنطاع دخل زين عصا دخل الناس ذكر دل عذاري. الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عباده، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. المسألة الثالثة أن أطاع الرسول ووحد الله لا تجد له موالاة من حاد الله ورسوله. فالأصل الأول في طاعة الرسول، الأصل الثاني في توحيد الله جل وعلا، الأصل الثالث في الولاء والبراء وتطبيق ذلك في أرض الواقع. ثم ننتقل بعد ذلك إلى حفظ كتاب التوحيد. فهو كتاب مهم ونافع يشتمل على 67 بابا مع المقدمة، وبدون المقدمة يشتمل على 66 بابا. وكتاب مهم عظيم، غالب أبواب التوحيد الإلهية، وفي أبواب متضمنة توحيد الأسماء وصفات التوحيد الربوبية، ومن أعظم وأهم الكتب. وقال له الله لقي إقبالا بين المسلمين وتعريفه إلى عصرنا هذا. مهم أن طالب العلم يحفظ ويصدر عن ظاهر القلب. ثم ننتقل بعد ذلك لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأنفع لطالب العلم يحفظ في كل فن مثنى أو مثنين أي أو أكثر ما وجد إلى ذلك سبيلا وقدر على ذلك. وطالب العلم لا يضيع شيئا من وقته، يشتغل في العلم وطلبه وتحصيله ومدرسته وأداء الواجبات المتعينة على حتى ترتخى قدمه في العلم، يكون كالغيث حيثما حل نفع. يحفظ فيها الحديث الأربع النووية في البداية، ثم ينتقل إلى حفظ إنشاء عمدة الأحكام وإنشاء بلوغ المرام، وهذا أصل. ثم ينتقل ذلك إلى حفظ الكتب الستة. فهو يحفظ في كل فن كما قلت مثلا أو مثلين، كما قال ابن معطي رحمه الله تعالى: وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر، فابدأ بما هو الأهم فالأهم فالحازم البادئ فيما يستتم، فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغل. من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغل، فإنه إذا حفظ في الحديث اضطر إلى حفظ أيضا في الفقه، فيحفظ فقه المدينة للطالب أو يحفظ زاد المستقنع أو يحفظ عمدة الفقه. المقصود من حفظ الكتب الفقهية لتصور المسائل في الذهن وتعويد الذهن على الفهم استنباط المعاني والمسائل ونحو ذلك. ولا حرج يحفظ في المذاهب الأخرى كمثل الشجاع عند الشافعية أو مثل الهداية عند أبي حنيفة أو مختصر خليل عند المالكية. أما في النحو يحفظ الأجر الرومية في البداية، ثم بدأت ينتقل إلى قطر الندى أو ملحة الإعراب، ثم ينتقل إلى الألفية بن مالك رحمه الله الجميع. يحفظ في الفرائض الرحبية، يحفظ في أصول الفقه الورقات في إمام الحرمين، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الألفية للشنقيطي رحمه الله تعالى واسمه مراقي السعود. ويحفظ في أصول التفسير مقدمة عبد الرحمن بن قاسم رحمه تعالى، مقدمة التفسير مقدمة قوية جيدة ونافعة، وعليه حاجة أيضا جيدة ومفيدة ونافعة الشيخ رحمه تعالى نفسه.
ما هو المشروع
الفتن نوعان، لأن بعض الناس يعني يتحدث الآن عن فتن هذا العصر ويعمم الكلام في واقع الفتن. طبعا فتن عندنا، في فتن عندنا موجودة الآن في مجتمعنا، حمل السلاح ومن بعض الفتن موجودة، ومن تبلبل الأفكار والآراء وطعن الناس بعضهم البعض والاشتغال في التصنيف. هذا بلا ريب أن الفتن لأنه يخبط صوابه على كثير من الناس، لأنه واقع بين المسلمين، هذا يسمى فتنة. فنسأل الله السلامة والعافية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وقت فتن عبد الله المقتول ولا فتن عبد الله القاتل. أو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وإذن في هذا الباب كثيرا. بعض الناس يمد هذا الأمر إلى واقع العراق، واقع أفغانستان، واقع فلسطين، ويقول هذا من الفتن التي لا نخوض فيها، وهذا غير صحيح، لأن الحرب إذا كانت بين المسلمين وبين الكافرين فهذه من الفتن التي بين أمرها واستبان سبيلها، ولا يعذر أحد التخلف عن مناصة المسلمين ضد الصليبيين، وهذا أمر لا شك فيه بكتاب الله وصفة الرسول ما أجمع عليه المسلمون، وكل على قدر طاقة في المناصرة. ولكن في أوقات الفتن التي تحيط بالإنسان هي تأتي من كل مكان وقد لا يميز بين الحق والباطل، فإن السلف يشتغلون بأمرين ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره من العلماء رحمه الله تعالى. الأمر الأول اجتهاد في العلم، لأن العلم نور وهداية وبصيرة في بيان الواقع واستكشاف الحقائق من خلال هذا العلم. الأمر الثاني الاجتهاد في العبادة حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، فإن الناس هنا يشتغلون بالعلم ويشتغلون في العبادة، فالعلم بصيرة والعمل ثبات، العلم بصيرة والعمل ثبات، وهذا أنا الأصلاف حقيقة مطلب في كل وقت، ولكن يتعين أمرهم في وقت أكثر من أيضنا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم العبادة وقت الهرج هجرة إلي، رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، بمعنى من العبادة وقت القتل والفتن فهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على أهمية العبادة، وأن العبد كلما استكثر من عبادة في وقت الفتن كلما كان دليلا على ثباته، ولا تزل قدمه في خضم هذه الأحداث. وأما العمل فهو مطلوب في كل وقت، ولذلك العبد يقول في كل صلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، والضالين النصارى يعبدون الله جل أو يعبدون الله جل وعلا على الجهل.
ابن جرير قال كان يصلي في بيته صلاة الظهر ثم يخرج الناس العصر، لا أدري كثير نجدنا في الأمر يصلي في بيته صلاة بيته، هل يعني أنهم ما يرون عندهم قول بأن سنة؟
ولا ما في كثير فين كثير بالعكس ما يجد أحد، حتى ترجمة ابن جرير كان يصلي في بيته لأنه كان يحارب، يعني كان يخاف على نفسه، حتى أنه في آخر حياته كان ما يخرج من البيت أصلا وقتل في بيته، فإذا هدد في عرض هدد في قتله لا حرج يصلي في بيته، لكن لا يوجد في كلام السلف وتراجمهم أنه كان يصلي في بيته أبدا، هذا كذب على أئمة الصلاة رحمه تعالى، ولا يوجد شيء من ذلك إلا إذا خاف على نفسه، هذا من أهل الأعذار كما صنع ابن جرير كما صنع غيره كمالك أيضا يكتر في مالك هذا، ولكن مالك كان يخاف على نفسه، ولكن لما خرج ورث فهذا يعني كانوا يخافون على أنفسهم، لأن يعني المتقرر في كلام السلف أن التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد من النفاق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه والخبر في صحيح الإمام مسلم لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، قال رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح، وفي صحيحين قال صلى الله عليه وسلم قد هممت أن أمر الصلاة الإقامة ما أمر رجل في يوم الناس ومخالف الرجال لا يشتجر الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والله أمر بالجماعة حتى في شدة الخوف، وكما قال ابن عباس جاء مرفوعا ووقوفا على ابن عباس في سند صحيح من سمع النداء فليجب ومن لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وما جاء في بعض المذاهب كمن الحنيف نصر جماعة السنة يقصد بالسنة الواجب التي يأتي منها فارق لا يقصد بالسنة لاصطلاح الفقه الحاجب. وين هاجرون يعني قدر للحج وين هاجر يعني الأبد أن تكون فترة وما فقال لها أين يهاجر إذا قدر يهاجر بلد تظهر في شعائر الإسلام أكثر من غيره فهذا واجب عليه، كان في حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين، هذا حديث صحيح، والله جل وعلا أمر بالهجرة وسمى الذين لم يهاجروا ظالمي أمر إن توفى ملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالهجرة واجبة إلى أن تقوم الساعة وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وما يذكر أن الهجرة أعم من هذا, والهجرة قد تكون من بلد الإسلام إلى بلد آخر من بلاد المسلمين تقل المنكرات. ويرى مالك أن الهجرة هذه واجبة أيضا, إذا في بلد قد يذوب دينه وينتدرس معالم الإسلام ويدخل لبلد يزداد إيمانه ويقينه ولا يعرض نفسه الفتن, فإن الهجرة عند مالك هذا تكون واجب. وقرر ذلك غير واحد من العلماء والفقهاء. إذا كان بعض الذين يعيشون بلد الغرب ويستطيعون العيش بلد المسلمين ومكنون من ذلك, فالهجرة حين تكون واجبة عليهم.
وكان الشيخ عفى الله عنك لو كان
مستمعين المسلمين, ولو كان مستمعين لأنه مهما كان يعني ما تستطيع أن تعلم أولادك, يعني لا تستطيع أن تعلم أولادك التربية الإسلامية, وفي نفس الوقت تعرض نفسك للفتن, وفي نفس الوقت يرق باب الولوغ. لا تجد اللي حين اللي يعيشون في بلد الغرب حتى منظمات الإسلامية عندما التنيع في العقيدة والطرح الانهزامي والموالاة للغرب, الله بعيد في القناة الفضائية الآن اللي مثلا الإسلام سواء كانت العراق الهيئة علماء المسلمين لأنه كانوا يعيشون تحت الضغوط, فالآن طلعوا متبيعين في دينهم لأنهم كلهم من الإخوان المسلمين ومنحرفين في دينهم وعقائدهم, أو من اللي يعيشون الآن منظمات في أوروبا وفي أمريكا وفي بلاد الغرب من الهيئات الإسلامية صار متميع في دينه وعقائده ولا تعرف لا ولاء ولا براءة, وإن عرفت تعرف بحدود الذي يعاديهم فقط. لماذا؟ لأنهم نشأوا على هذا الشيء, نشأوا على الإعراض ولا يعرفون العقيدة على وجهها الصحيح, يتلقون الثقافة والعلم عن أناس لا يعرفون في الاعتقاد ولا في حسن العلم. بالتالي يعني تكون ثقافته مش تكون بصارة إما بثقافة الضرار أو بثقافة الانهزامية المنحرفة أو بالتميع في عقائدهم وسلوكهم بسبب العيش في بلاد الغرب, فهؤلاء يمروا بالانتقال لتصحيح عقائدهم وسلوكهم وأعمالهم. هذا خوف لها كما قال نحن ست صفات أو سبع صفات, تختلف صفة عن صفة, أن يكون العدو أمامك ويكون العدو خلفك. فلذلك لا حرج أن تصلي بصفة من هذه الصفات, وبعض الصفات في صلاة الخوف لا تلزم فيها الجماعة إذا تلاحم الطرفان وحمي الوطيس وعجل الإنسان يجتمع مع إخوانه, فإن يصلي راجلا أو ماشيا أو واقفا أو راكبا يصلي على أي يوم إماء, إذا عجز عن الركوع عن يوم إماء وليس بلازم يستقبل القبلة. فهذا يعني جزء أوسع الأشياء اللي وردت. وجاء حديث مسلم فرض الله صلاة الحضر أربعا والسفر ركعتين والخوف ركعة واحدة, أخذ بهذا ابن عباس ورواية عن ابن أحمد, وهذا من فرائض ابن أحمد عن الأئمة الأربعة, لأنه إذا حمي الوطيس والتحم الصفان لك أن تصلي صلاة الخوف ركعة واحدة سواء كانت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الفجر, وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد أخذ بحديث ابن عباس الوارد في صحيح الإمام مسلم. أما الجمهور فيقولون يخفى الرباعية إلى ركعتين والمغرب تبقى على هيئتها. فصفاته متعددة, من الصفات إذا كان العدو أمامك أن يصف الإمام والصف خلفه فيصلي هذا الصف ركعة واحدة ثم يقوم الإمام ثم ينصرفون هؤلاء الخلف ويكملون لأنفسهم, ثم يأتي الصف الآخر يصلون الركعة ثم يجلس الإمام ويقوم يجيب الركعة ثم يسلم بهم الإمام. صفة ثانية أن الأواخر يتأخروا لا يسلمون لا يسلمون, فهذا أحلى الصفات. فتفعل هذا أو ذات ما هو الأرفق فيك؟
ما كان حتى يتحن بالأرض
هو الأسير مخير في بين ثلاثة أمور. أهل الإسلام يخيرون في الأسير بين ثلاثة أمور, كما قال ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل تقتل ذا دم, وأن تنعم تنعم على شاكر, وأن تطمو من المال تعطيك ما تريد. فأخرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فنطلقه يجوز أن نطلقه لتأليف قلوب جماعة أو الرجاء مصلحة الإسلام والمسلمين, ويجوز أن نقتل مباشرة بالسيف، ويجوز أن نفتي بمال أو برجال، بمال أو برجال. فالذين في العراق طبعا هم مراتب ليس مرتبة واحدة، المقاتلون يعني المفروض أن الإخوة هناك لأنهم يقتلونهم يعني لا يستفقونهم أصلا ولا يشرطون بهم، لأن هؤلاء ثبت يعني أنهم إذا بقوا كان ضررهم أكثر من بقوا، وإذا قتلوا كان النفع أكثر لقيام شعوبهم، لأن ثبت أن الحكومات معزولة عن الشعوب، حتى الحكومات الغربية، حتى الحكومات الغربية وهذا واضح جدا معزولة عن شعوبها يعني. فإذا كانت تضارب على الشعوب هي تدور على هؤلاء الحكام فتأتي إلى السياسة. أما ما تفضلت بذكر من الصحفيين وغيرهم هؤلاء يخيرون أيضا فيهم، لأن البيانات واضحة في العراق أنه لا يحل لا أحد يأتي، وأيضا هؤلاء يعنون في الحقيقة يعنون التعاون. ثم أيضا هؤلاء يعدون من بلد حربي، لا تنظرون حتى الإخوان في العراق وفي الأسد لأن اللي يمثلونهم ما هو علماء حقيقيين، إنما علماء بالإسم فقط يعني، ولا ليس عندهم علم شرعي. مثلا إحنا أطلقنا الروسيين يقولنا الروس تحارب في العراق، لكن هي بحارب في الشيشان، تحارب في أفغانستان، تحارب في أفغانستان، تحارب في أفغانستان، إذا حربيون إذن هؤلاء ما يفهمون في الشرع، ما يفهمون في الشرع، يربطون الإسلام في العراق. وهذا من الأشياء اللي أصيدها دائما على كلام سؤال الأخ، أن العلم المبني على الدليل المكتوب والسنة حقيقة لا ينجح، مبني على إخوانية وعلى ثقافة وصحف ونحو ذلك هذه لا يوجد شيء في الإسلام. فهناك الذين يقولون، ولكن حقيقة هناك القضايا والقبر ليس من قبل الجماعات الجهادية المسلحة السلفية، لا هو من جماعات أخرى منسوبة للإخوان المسلمين، ومن 50 يرون الجهاد حتى في العراق، لكن من خلال ذلك يتبوؤون المناصب. ولو دخل واحد منهم عضو في مجلس الحكم الانتقالي فهم يلحون عليهم ويضغطون على الإخوان هنا، خاصة يمسكوا بعض الجماعات الجهادية المعتدلة، لكن يبقى أن يلحون عليهم، إذا ما فعلت يضغطون عليك بضغوط متعددة، فأنت تنطبع وأحيانا تطلقوا من أجل ما يسمى بعلماء هيئة علماء المسلمين لأي كي تحصل المكاتب، تحصل مكاتب موجودة عندك، لو لم تفعل لحصل ضغط عليك، وهذا ما قاله هي الإخوان في العراق، أن يسمعون هذا سارة لهذه الضغوط. والله تحصل يعتبر نوع إكراه للإخوان، وفي نفس الوقت يحصل إن شاء الله بعض المصالح، وفي نفس الوقت يسهل جماعات تنتج في المكان، في جماعات هناك لا تباري بها هؤلاء ولا تهرب بكلام أصلا، جماعة أنصار الإسلام وجماعات الأخرى ولا يذلون بها هؤلاء ولا ينظرون إليهم أصلا ولا يعتبرونهم علماء شرع حقيقيين يستقون الكتب وغيرهم. لكن بقية العامة يعني ربما يعني هؤلاء مهيئين من قبل، ولذلك الآن ترون أن هؤلاء السابقين الفضائية يقبلون الكفرة ويجالسون الكفرة ويصافحون الكفرة، يقول إخواننا وإخواننا يعني لسنا يقاتلون المسلمين في أفغانستان وطاحوا بحكم شرعي، لسنا يقاتلون المسلمين في الشيشان ويحاربون الفضيلة في كل بلد في العالم. هل رأيك المصالح يعني فعل المعصية، فعل المعصية لمصلحة أكبر هذا له أصل في الشرع، مدات مصلحة محققة، وفي نفس الوقت ولا يهيئ له يفعل الطاعة لم فعل بعض المعصية كما هو واقع الآن، أصبح والعياذ بالله صاحب اللحية متهم في كل بلاد العالم، فهم يصنعون هذا لحماية أنفسهم ودفع الضرر ونفع المسلمين في المناطق الأخرى. في أدلة تفيد يعني هذا الجانب، من ذلك الحجاج بن علق السلمي حديث المسند عبد الرزاق وسنده قوي جدا الحديث، حين أسلم أخفى إسلامه وكان له أموال كمثريا فقريش، كان أموال عند أهل مكة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أقول، قال قل، فذهب إلى كفر قريش قال محمد قد غلب، أريد أموالي التي في أيديكم لأشتري الغنائم، فكان يجمعون أموالهم من هنا وهناك يعطونه ويحق له، فلما جمع كل ماله عند هؤلاء الكفار ذهب إلى العباس قيل له كان مسلم يصل الإسلام وقيل قبل يسلم، فقال قد أسلم تكتب علي واكتم علي، أردت أن أخذ مالي فأعرف فلا تخبر عني إلا بعد ثلاث. ثم بعد ذلك أخذ مالي ثم فعل يعني معصية واضحة من الكبائر لأجل تحصيل مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس والزبير أن يلبسا الحرير، معلوم أن يلبس الحرير أعظم حق اللحية، من حته كانت بهما، والخبر متفق على صحته. لان لبس الحرير للرجال اخر العلماء فيه لكن من الحاجه انما الكبائر، اما حلق اللحيه مختلف فيها لان كبائرهم من الصغائر، فالذي يختلف فيه ان الكبائر اقل حرمه من الاخر. هذه كلها يعني ادله تفيد هذا الجانب. نعم وكذب الشاذ الكذب هو بالضبط.
حديث
ما رجل
يعمل
بعمل أخي من النار كم يرى الناس
ما
يكون هذا الشيخ هو ممكن، لكن هذا فسر بعض العلماء في أعماله السيئة الحقيقية يعني الحقيقية، ويفسر من هذا الفضل يعني يدخل في هذا الجانب، لكن هو سيعمل بعمل الجنة أي فيما يظهر للناس. والله مصافحة من العادات ليس من العبادات، العادات من العبادات تراعى فيها مصلحة وتدرى فيها مفسدة. مثل دخل مجلسا يسلم، وإذا أراد يصافح لا حرج يصافح إلا في مجالس العلم، يجلس حيث انتهى بها المجلس حتى لا يشوش عليهم. لكن لو دخل في مجلس وأراد يصافح كل واحد هذا لا حرج منه، لكن لا يصافح وهو يصافح السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا بدعة. لا نسلم بدوله، السلام عبادة ليس عادة، أما المصافحة عادة، مصافحة عادة. لذلك ما ينكر بعض العلماء المعاصرين يرى أن المصافحة بدعة لكل شخص، غلط هذا، لأن عادة ليس عبادة، يدل على عبادة. السلام هو العبادة، ونقول مرة واحدة السلام، وإذا صافح ما يقول السلام عليكم مصافحة العامة، يصافح يسلم حالك كيف حالك كذا. فبالتالي هو يصاب من العادات تأليف القلوب ودفع الضغائن ونحو ذلك، لا حرج من
ذلك.
اي نعم، لانه عباده. نعم، وطيان المصلحه، يراجع في المصلحه.
اذا كان خوف وكان عند الانسان والده ترك الرحمه الخاطئه للناس
جهاد في العراق، حكم الجهاد في فلسطين، حكم الجهاد في الشيشان، حكم الجهاد في أفغانستان، إلا أن الجبهة العراقية هي أكثر الجبهات الآن سلوكا ودخولا وأحياء من غيرها. والجهاد في العراق له جهتان، فهي متعلقة في الأشخاص ومتعلقة في أوامر القيادات الموجودة في أرض العراق. فالجهاد لا يمكن يقال على وجه الإطلاق بأنه فرض عين، ولا يصح يقال على وجه الإطلاق بأنه فرضه كفاية، لأن الأمة الآن تتحدث عن جهاد الدفع ولا تتحدث عن جهاد الطلب. طوائف من أبناء عصرنا بكل أسف وأقولها بكل صراحة يلبسون، يقول يشترط في الجهاد إذن الحاكم، يشترط في الجهاد رضا الوالدين، هذا في الجهاد الطلب، وهم يلبسون ويلعبون بعقل الناس عبر القرن الفضائي وعبر الإذاعات والرواد والصحف والمواقع، هذا كله من التلبيس والعبث. والله لا أكتم علما، ما قال ذلك أحد من العلماء، ما قال ذلك أحد من العلماء، إنما من تلبيسهم ومكرهم وعبثهم في واقع مجتمعات المسلمين. الأمة الآن تتحدث عن جهاد الدفع، لا تتحدث عن جهاد الطلب. جهاد الطلب أن تغزو الكفار أن حق مشروع للإسلام، أن تذهب إلى بلادهم إما يعطوا الجزء ولا في القتال أو يسلم، هذا حق مشروع. الآن أصبح يتحدث عن هذا، أصبح هو الحقيقة أنه إرهابي، وإنسان يخفي هذا ولا يتحدث عنه أبدا. وإما تتحدث الآن عن جهاد الدفع، تحدث أن العدو حل ببلاد المسلمين. ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الكافي وهو مجلد ضخم في الفقه المالكي، حكى الإجماع، حكى إجماع المسلمين على أن العدو إذا نزل في أرض المسلمين وجب على أهل البلد مقاومتها، وجب على أهل البلد مقاومتها، فإن اندفع شره شر العدو بهؤلاء أجزأ هذا عن غيره، ولم يندفع شره بهؤلاء وجب على من قرب منهم مناصرتهم حتى يطرد العدو، وقد يأتي الوجوب على كل أهل الأرض. الإخوة في العراق ليسوا بحاجة بحقيقة إلى أشخاص بقدر حاجتهم إلى أموال، لأن المقاتلين في العراق متواجدون لله الحمد وبكثرة، وهم قادرون على زهق العدو وعلى المواصلة في القتال وعلى النكاية بالعدو، سواء كان العدو الداخلي الذي يتعاون مع الصليبيين أو العدو الخارجي التحالف الأمريكي البريطاني. لأن العدو الضخم وليس كما يتصوره الكثير أو يتصور الغرب أن القتال جاء من أبناء الخارج وليس من الداخل، هذا غير صحيح. حتى أبناء العراق عدد ضخم جدا يقدر بالآلاف يقاتلون، ومن قبل سقوط النظام البعثي كانوا مستعدين للممارسة مهيئين لمقاتلة الكفار والسحق إخوان القردة والخنازير. فالجهاد العقد لك نوعان، أشخاص يكون في حق فرض عين وأشخاص يكون في حق فرض كفاية. ليس لك جهاد العقد فرض عين إلا على ثلاث أشخاص، الشخص الأول من عنده مال أجل يبذل ماله، إذا فرض عين فيه ماله. الآخر من كان أصحاب الكوادر كطبيب هم أحد الأطباء، كشخص متدرب من جميع النواحي، نحو تشريكي وغير تشريكي ونحو ذلك، هم بحاجة إلى مثله. والثالث الذي عنده قدرة على النكاية بالعدل عن النفس ما في عمل استشهادية أو في شبهها، أما عامة الناس فلا يحتاجونها، وهذا تصريح كل القيادات العراقية لأن لا يحتاجون كل شخص. فبالتالي تكون على الذي ليس عنده الشرطة الثلاثة تكون في حق فرض كفاية، يجب عليه يطيع والديه ويجلس عند أهلي ويناصر الآخرين بالذبع عن أعراضهم وجمع الأموال لهم وبحمايتهم وبتحريضهم على الوصال في قتال العدو.
هل يستشف
معك؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رغب في الدين، وحتى أنه قد يغفر الشيء كل شيء لا الدين، لكن بإمكانه يجمع من الأخوة وبإمكانه أن يذهب إلى الأثرياء وبإمكانه يجمع من الفقراء، لأن هؤلاء من الفقراء ومن المساكين بحاجة إلى معيشة، بحاجة إلى ثياب، بحاجة إلى سلاح، بحاجة إلى عتاد، بحاجة إلى مساكن، بحاجة إلى هذه الأمور، فهؤلاء يعينونهم على مواجهة العدو الصلي. نحن نرى أن التحالف الآن الصلي يبذل المليارات في مواجهة الإسلام، ونحن نبخل بالريالات في مواجهة التحالف الصليبي، أو نثبت في تقرير المسألة الشرعية ونذكر شروط ليس الأصل في جهاز الدفع وهي واردة في جهاز الطلب.
يعني
لو كل
طالب
العالم وطالب
يروح
يبين لهم هؤلاء الأصحاب أخيه ما يكون فضل عليهم؟ إلا إذا كان نعم من قدرة ويستطيع يأمن الطريق، نعم يتعين عليه، وأيضا هم ينادون الآن، قلت لك ينادون أصحاب الكوادر، ينادون بالأطباء، ينادون بالممرضين، ينادون بأصحاب القدرات اللي سبق لهم مشاركة في شجان أو في أفغانستان، أو شخص عنده علم هم بحاجة إليه يعلمهم ويرسلهم ويعظهم ويذكرهم ويحرضهم، أنهم بحاجة إلى هذه الأمور، كلهم بحاجة إلى أهل الأموال في دعمهم ومناصرتهم.
حديث الشهيد البحر الرضي من حديث الله
منكر هذا نعم، هذا إذا التقى المسلمان، هذا حسب بشواهد إذا التقى
بدون سلام.
نعم
بدون سلام يرى المصارح،
هو يرى المصارح ما يرى السلام، لا كده الأخي الأول مرة يعني فلا أمروا لنا سوف يسلم، خيرهم الذي يبدأوا في السلام.
نفس سؤال أخ، أبو ناسف باري الشيخ، فإذا أجاب الشيخ شيء ما هو للبعض ما يقبل كلام ما يستكي،
والله ما ظهر له كلام الشيخ يعني بالدليل الشرعي، ما ظهر له الدليل الشرعي فبحق أن لا يقبل، لأن الشيخ رسل معصوم، ولكن إذا كان لا يعني يبحث عن الهوى وما يوفق هواه فليس كم يكون عاصيا وتبير، مثل هذا لا يوفق، مثل هذا لا يوفق. فالإنسان يعني يكون دائما يبحث عن الحق، وفي نفس الوقت إذا ما ظهر له كلام العالم المفروض أنه يناظر ويناقشه حتى يستبين له الحق الواضح، الحق سواء في مسائل الطهارة، في مسائل الصلاة، في مسائل الصيام، في مسائل الحج، أو في مسائل الجهاد، أو مسائل المنهج وأمور الواقع يعني، ويستثور في الأقوال بذلك ورجال لأنه أقرب إلى كرم الجاهلين وعقولهم وتحليلاتهم، لأنه هؤلاء تكون الفتوى موافقة للواقع، ما تكون منحرفة عن واقع الجهاد.
أسمع
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا ولا طعانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. والأخطاء موجودة كما قلت قبل قليل، لكن لا يصف الرجل بأنه من الخوارج إلا إذا كان يكثر بمطلق الذنوب، يكثر أصحاب الكبائر. أما إذا أخطأ في منهج أو في سلوك ونحو ذلك فلا ينسب للخوارج، من الظلمة العدوان ومن نسخ الثوابت أو نسخ المصطلحات الشرعية عند الفقهاء. الفقهاء يفرقون بين البغاة وبين الخوارج، يفرقون بين المعصية وبين الكفر، يفرقون بين السنة وبين البدعة، يفرقون بين الخطأ وبين المنهج المضطرد في هذا الباب. ولكن لا يختلف على السنة، لأن من وقع في مسألة الخوارج لا يسمى خارجيا، ومن وقع في مسألة مرجع لا يسمى مرجع. يعني هذا ظلم وعدوان إذا إنسان يريد يستعلي، يعني لا يستطيع أن ينتصر على الآخر إلا بوضع هالة أمامه للتضليل والتبديع حتى ينتصر عليه، يقول له لا يملك الحجة أن ينتصر عليه. هذا ظلم وعدوان. هذا يقول الإنسان مثلا يناظر فلانا من الناس يحاول يشوه صورته حتى ينتصر عليه، وما يملك الحجة على مقاومته وعلى مقارعة الحجة العجل، لكن يحاول يطلع عنه خارجي أو أنه مرجع أو أنه عنيد أو غير ذلك، لأنه ما يستطيع أن يقضي عليه إلا بذلك، أن يعني من الحجة أقوى من حجة الآخرين. أرى الظلم والعدوان هذا، أرى أن الإنسان يقرأ الحجة بالحجة، حتى لو الإنسان يختلف مع الآخرين في قضايا كثيرة أو يختلف مع الآخرين في قضايا كثيرة، يقارع حجة بالحجة ويكون منصفا عادلا على قدر الطاقة. لأن إذا اتبع الهوى هذا يفسد الوجود ويفسد القلوب ويغر في الصدور ولا يصل الناس إلى نتيجة. إذا على قد الطاقة يبحث عن الحق سواء على نفسه أو على فلان أو على علام، وإذا وجد خطأ من فلان لا يجعله هو الهدف في التضليل والتبديع، ويبقى أنه مسلم لو حرمة ولو عصمة، يبقى نضع جهودنا في الذين يبحثون عن هدم الدين وهدم العقائد ومسخ الولى كالعلمانيين كالرافضة كالليبراليين كالمجرمين كالعصرانيين الآن في الصحف الذين يتحدثون عن الثوابت الشرعية، كالذي مسخ نواقض الإسلام من الوجود يربطون ذلك بالاستحلال أو بالاعتقاد، وإذا وجد أخطاء من الآخر أيضا نبينها ونصححها، لكن لا نتجاوز ما أمر الله به من العدل، حيث لا نستطيع أن نقرع ما أتى به بالحجة كانت المولد له لفظا حتى ننفر الناس عنه ونقول أنه تكفيري أو خارجي. لا حرج نعم أن يناقش العلماء ويستفيد منهم وهم يناقشون أيضا ويفيدونه، المهم يكون في تواصل بين العلماء. بعض الناس الآن إذا أعجبه العالم عظم، إذا ما أعجبه سبه، وهذا غلط هذا. يعني مهما كان إذا ما أعجبك اذهب للآخر واستفد من ودع هذا في ثانيه، كل على خير من هذا. أنت الإنسان العالم الذي هو يضلل هل يجعل من نفسه ندا للخير ومبررا للشر؟ هذا عالم ضال، هذا عالم سوء، هذا عالم دنيا ليس بعالم آخرة. أما العالم لا ينصر الحق ويدحض الباطل ولكن توجد عنده أخطاء شأنه شأن غيره، هذا يجب احترامه حتى توجد عنده أخطاء.
من خير الناس
داخل
من قال الناس عكس
أثر الشراك من جهاد أن الشرزة مجاهدين مش مجاهدين يعني. هذا قول كذلك والله قلت لك يعني المسألة تحتيه تفصيل طويلة ليس موضنا، لكن يعني ليس من الجهاد الحقيقي هو مجاهد الكفار مواجهة الكفار، ومهما وجد يعني هذه الأفعال لابد النظر المصالح والمفاسد. يعني قد يكون الشيء مثلا جائزا لذاته ولكن يكون ممنوعا لغيره، وقد يكون الشيء جائزا لذاته ولكن لما يترتب عليه من اختلاط الأمور بعضها ببعض يمتنع لذاته، لما يترتب عليه من تجاوزات أخرى. فالعاقل الذي ينظر قبل أن يمشي، العاقل هو الذي ينظر قبل أن يمشي، والأحمق هو الذي يمشي قبل أن ينظر. فنحن بحاجة إلى أيضا امتداد في نشر الإسلام ونشر الجهاد الشرعي وعدم مزاحمة أصحاب الحقوق في الجهاد كالعراق كفلسطين وكالشيشان وكالكشمير ونحو ذلك. فالآن أصبح بسبب بعض الأحداث الداخلية اختلط الحق بالباطل، وأصبح المجاهد متهما في كل مكان وليس مجاهدا، يسمى إرهابيا متطرفا تكفيريا خارجيا وغير ذلك. فقلت لك أنا أرى العدل من الجميع في كل شيء.
هذا
لا جواب لي. نعم ضعيفة. لا أول حديث يعني أن يحشر الفرات فرد جبل العراق يحشر عن كان يفقدون فيه، هذا حديث صحاح بلا شك، ورد خروج المهدي ولا حديث فيه صحاح، لكن لن يثبت تفاصيل خروج المهدي، لن تثبت تفاصيل في خروج المهدي سواء في مسألة أنه يخرج حين موت الخليفة الحديث ذلك ضعيفة، ويخرج من المدينة الحديث ذلك ضعيفة.